الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصد الظهيرة يصحبكم فيه خالد عبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. إيران تحظر استيراد الأجهزة الكهربائية المنزلية بأمر من قائد الثورة الإسلامية. استشهاد شابة وشابا فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني في القدس وجنين. ووزير الخارجية الصهيوني يصل البحرين في أول زيارة معلنة لوزير صهيوني للجزيرة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حظرت إيران استيراد الأجهزة الكهربائية بأمر من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، استجابة لمطالب منتجي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحلية. وبعث مكتب قائد الثورة الإسلامية كتابا إلى رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي يطالب فيه بمنع استيراد هذه الأجهزة، وخاصة العلامات التجارية الكورية، لأن استيرادها سوف يدمر الإنتاج المحلي. وفور استلام كتاب قائد الثورة الإسلامية، وجه مكتب رئاسة الجمهورية لوزارتي التجارة والاقتصاد بمنع استيراد هذه المنتجات. أعلن قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومارث حيدري أن وحدات من هذه القوة ستجري غدا مناورات فاتح وخيبر في شمال غرب البلاد. وقال العميد حيدري أن هذه المناورات سوف تشارك فيها وحدات الحرب الإلكترونية ومن سلاح المدرعات والمدفعية والطائرات المسيرة، وبإسناد من مروحيات طيران الجيش. وأضاف أن هذه المناورات تقام في هذه المنطقة بهدف الارتقاء بالجهوزية القتالية للقوة البرية في جيش الجمهورية الإسلامية في إيران. من جهة أخرى، أكد قائد القوة البرية في حرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكفور أنه تمت دعوة المسؤولين بمنطقة كردستان العراق لطرد الجماعات الإرهابية المعادية للثورة الإسلامية التي تنشط في شمالي العراق، وقال إنه في حال عدم تنفيذ هذا المطلب فإن القوات الإيرانية ستدمر مراكز الإرهابيين ومقراتهم بنفسها. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
سيادة البلاد وأمنها خطان أحمران بالنسبة لإيران، لا أحد يجرؤ على تجاوزهما إلا ونال ما يستحق. سياسة يؤكد المسؤولون الإيرانيون بالقول والفعل أنها المنهج المتبع للتعامل مع أي تهديدات تواجه البلاد. قائد القوة البرية في حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور جدد تحذيرات أطلقتها بلاده أكثر من مرة للمسؤولين بمنطقة كردستان العراق على خلفية تزايد نشاط جماعات إرهابية معادية للثورة الإسلامية في تلك المنطقة. وأكد باكبور أنه في حال عدم طرد الجماعات الإرهابية من تلك المنطقة فإن القوات الإيرانية ستدمر مراكز الإرهابيين بنفسها. وشدد باكبور الذي كان يتحدث في ملتقى مقاتل البشمرج المسلمين الأكراد في مدينة سنندج على أن أوضاع مناطق كردستان داخل إيران لا تواجه أي مشاكل حاليا، وأن العمليات الإيرانية في كردستان العراق هي لمنع أي اعتداءات تطال الأراضي الإيرانية من الطرف الآخر من الحدود.
أوضاع قواتنا المسلحة ممتازة وهي على أهبة الاستعداد، وبالنسبة للأوضاع في منطقة كردستان فهي أيضا كما ترون جيدة، الأوضاع ممتازة ولا توجد أي مشاكل محددة في منطقة كردستان.
تصريحات باكبور جاءت بعد أيام على تحذيرات مماثلة أطلقها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، حيث توعد الجماعات الإرهابية المنتشرة في شمالي العراق بالتدمير ووصفها بأنها مرتزقة للولايات المتحدة الأمريكية ولكيان الاحتلال الإسرائيلي. الوعيد الإيراني ترافق بأكثر من ضربة نفذت خلال الفترة الماضية بالصواريخ والطائرات المسيرة واستهدفت مواقع تابعة للجماعات المسلحة، ما أسفر عن تكبيد تلك الجماعات خسائر كبيرة. يذكر أن الجماعات الإرهابية المدعومة من خارج البلاد تنشط في مناطق كردستان الواقعة شمالي العراق، وتنفذ تلك الجماعات اعتداءات عبر الحدود وتستخدم المدنيين كدروع بشرية في كثير من الأحيان.
أكدت مصادر فلسطينية استشهاد شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال بدعوى تنفيذ عملية طعن ضابط صهيوني في القدس المحتلة. وقالت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشابة إسراء خزيمة قرب باب السلسلة المؤدي للمسجد الأقصى، وشهدت تسقط على الأرض والجنود الصهاينة حولها قبل أن يعلن عن استشهادها. وكان شاب فلسطيني من سرايا القدس استشهد وأصيب العشرات فجر اليوم خلال اشتباكات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال للأحياء السكنية في جنين ومحاصرة المنازل واعتقال شابين خلالها. وللمزيد من التفاصيل حول استشهاد الشابة الفلسطينية بأيدي قوات الاحتلال الصهيوني بالقرب من أبواب المسجد الأقصى نستمع إلى هذا التقرير.
انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد بشكل غير مسبوق على صعيد القدس والضفة الغربية عقب اقتحام المستوطنين بحماية جيش الاحتلال بلدة برقين جنوب غرب جنين في الضفة الغربية. شهود عيان قالوا إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة المطلة الواقع بين بلدتا اليمون وبرقين وانتشرت في محيطه، وقالت إن المستوطنين قاموا بإطلاق النار على الشاب علاء ناصر محمد زيود من مسافة صفر في محيط المنزل المذكور، ما أدى إلى استشهاده وإصابة مواطنين آخرين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت يوم الأحد المنصرم مجزرة في القدس وجنين أسفرت عن استشهاد 3 شبان من قرية بدو. وفي القدس المحتلة أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل امرأة بالقرب من باب السلسلة إحدى أبواب المسجد الأقصى المبارك. وأعلنت شرطة الاحتلال عن استشهاد الشابة الفلسطينية من بلدة القباطية قائلة إن المرأة حاولت طعن ضابط شرطة باستخدام أداة حادة عند أبواب الأقصى. وأفاد شهود عيان أن جيش الاحتلال انتشر في منطقة باب السلسلة بالكامل ومنع الوصول إلى الفتاة وقام بتفتيشها وفحصها قبيل استشهادها بدقائق، كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالكامل كما انتشرت في شوارع القدس ونصبت الحواجز وأوقفت المركبات. وكالة الأنباء الفلسطينية أكدت استشهاد الشابة الفلسطينية مشيرة إلى إصابة عدد من المواطنين بحالة اختناق خلال مواجهة مع قوات الاحتلال، ولفتت إلى قوة أخرى من الاحتلال قامت باقتحام منطقة حي المصايف بمدينة رام الله وقرية النبي صالح شمال مدينة رام الله. الوكالة أكدت اعتقال جيش الاحتلال مواطنين اثنين من بلدة برقين جنوب غرب جنين بعد محاصرة منزلهما وتحطيم محتوياته، وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة شابين بشظايا رصاص الاحتلال بمنطقتي الظهر والصدر.
وصل وزير خارجية الكيان الصهيوني يائير لبيد إلى البحرين في أول زيارة رسمية لوزير صهيوني بعد تطبيع العلاقات بين الجانبين العام الماضي برعاية أمريكية لافتتاح سفارة الكيان المحتل في المنامة وإجراء محادثات مع نظيره البحريني. وأصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامي المعارضة في البحرين بيانا أكدت فيه رفضها المطلق لزيارة الوزير الصهيوني التي تشكل استفزازا لمشاعر البحرينيين، فيما قال المجلس السياسي في ائتلاف شباب الثورة 14 من فبراير إن شعب البحرين يرفض هذه الزيارة الموبوءة ولن يتوقف حراكه المقاوم للتطبيع حتى تلغى اتفاقية التطبيع المشؤومة. دعا المرجع الديني الأعلى بالعراق آية الله السيد علي السيستاني العراقيين للمشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه لن يدعم أي مرشح أو قائمة انتخابية. وأكد السيد السيستاني في بيان لمكتبه أن الانتخابات تبقى الطريقة الأسلم للعبور بالعراق إلى مستقبل أفضل. ومن جهته أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ببيان آية الله السيستاني حول ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة، كما اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح توجيهات سماحة السيستاني بشأن الانتخابات موقف وطني صريح لتأكيد ضرورة ضمان الإرادة الحرة للعراقيين. وحول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية، تابعوا التقرير من الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية اليوم الأربعاء مقتل إرهابي خلال اشتباكات مع القوات العراقية والعثور على وكر لعصابات داعش في منطقة الطارمية شمال بغداد. وأضافت أن القوات الأمنية داهمت الوكر وطوقته واشتبكت مع العناصر الإرهابية التي كانت بداخله، حيث قتلت إرهابيين يرتدي حزاما ناسفا، كما أصابت عنصرا آخر في العصابة إصابة بالغة. على صعيد ثان، أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية في محافظة كربلاء ومحيطها، قائلا أن عدد زائري كربلاء وصل إلى 17 مليون زائر. من جانبه قال محافظ كربلاء سيف الخطابي أن خطة زيارة الأربعين حققت نجاحا كبيرا بتقديم الخدمات بمختلف أنواعها، مضيفا أن القوات الأمنية بمختلف صنوفها والحشد الشعبي ساهموا بإنجاح الزيارة الأربعينية. على صعيد الانتخابات المقبلة، أبدى المرجع الديني العراقي الأعلى السيد علي السيستاني دعمه الواضح والصريح للمشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات المقبلة، لأن الانتخابات هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى حسب تعبيره. وأكد السيد أن المرجعية الدينية العليا تشجع الجميع على المشاركة في الانتخابات القادمة، فإنها وإن كانت لا تخلو من بعض النواقص إلا أنها تمنع خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي. وحث السيد السيستاني الناخبين على أن يأخذوا العبرة والدروس من التجارب الماضية، فيستغلوا هذه الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة. وبخلاف ذلك فسوف تتكرر إخفاقات المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها ولا تحين من دم. وأضاف أن المرجعية الدينية العليا تؤكد اليوم ما صرحت بمثله قبل الانتخابات الماضية من أنها لا تساند أي مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق، وأن الأمر كله متروك لقناعة الناخبين وما تستقر عليه آراؤهم، ولكنها تؤكد عليهم بأن يدققوا في سير المرشحين في دوائرهم الانتخابية ولا ينتخبوا منهم إلا الصالح النزيه الحريص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره المؤتمن على قيمه الأصيلة ومصالحه العليا. مراسل إذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا: الجيش الجزائري ينفذ مناورة بحرية بمشاركة غواصات قرب حدود بلاده مع المغرب. مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي في محيط مدينة مأرب. والإدارة الأمريكية تقر بخسارة الحرب التي شنتها على أفغانستان على مدى عقدين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نفذ الجيش الجزائري مناورة بحرية بمشاركة غواصات قرب حدود بلاده مع المغرب. وحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، سمي التمرين التكتيكي مركب الردع 2021، وتم بمشاركة غواصات تحاكي معركة قتال حقيقية ضد عدو في عمق البحر. وتأتي تلك المناورة في إطار تدريب القوات البحرية الجزائرية على أعمال قتالية قريبة من الواقع وتقييم مدى التحكم في منظومة الأسلحة الحديثة من خلال إطلاق صواريخ وتوربيدات من غواصة على أهداف سطحية. تأتي المناورة في ظل أزمة متصاعدة بين الجزائر والمغرب وبعد إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية المدنية والعسكرية. تظاهر مئات اللبنانيين يتقدمهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل في بيروت بعد يومين من تعليق التحقيق في القضية، وهذه المرة الثانية التي يعلق فيها التحقيق في هذا الانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من آب أغسطس العام الماضي وأدى إلى مقتل 214 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
يرتفع منسوب الجدل في الشارع اللبناني وفي الصالونات السياسية على خلفية وقف التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت في آب أغسطس العام الماضي، ترافقه مجموعة من التطورات المتلاحقة. آخر تلك التطورات كانت في كف يد المحقق العدلي القاضي طارق بطار عن متابعة التحقيق في الانفجار، حيث تبلغ بطار دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق تضمنت وقف جميع الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت بقبول الدعوى أو رفضها، وقد أبدت باريس أسفها لتعليق التحقيق ورأت أن للبنانيين الحق في معرفة ما جرى. وتداعت الأربعاء عائلات ضحايا مرفأ بيروت إلى الاحتجاج والتظاهر أمام قصر العدل في العاصمة، حيث طالب المشاركون بكشف الحقيقة والاستمرار بالتحقيقات، رغم أن مسار تلك التحقيقات أثار جدلا لجهة انتهاج خط الاتهامات السياسية بعيدا عن المهنية القضائية والذهاب نحو تحميل مكون لبناني مسؤولية ما جرى، مع العلم أن دعوات عدة أطلقت سابقا بكشف وإعلان ما توصلت إليه التحقيقات وإبرازها للرأي العام، إلا أن أي من ذلك لم يحصل. وقد كشفت آخر المستجدات في قضية انفجار مرفأ بيروت وتعليق التحقيقات مدى الحاجة لتصويب هذا المسار الوطني والقانوني بما يساهم بالكشف عن الحقيقة بموضوع الانفجار. وبينما الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاطي تتلمس طريقها المليء بالمطبات، يؤكد ميقاطي أن كف يد قاضي التحقيق بانفجار المرفأ هو أمر قضائي بحت، مؤكدا السير في التحقيقات وكشف حقيقة ما جرى. يذكر أن انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب أغسطس 2020 أدى إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة بيروت قدر بنحو 15 مليار دولار بحسب تقارير رسمية.
أعادت الحكومة الأردنية فتح معبر جابر نصيب الحدودي مع سوريا في إطار تطبيع متسارع العلاقات بين عمان ودمشق، وذلك بعد إغلاق مؤقت بسبب التطورات الأمنية على الجانب السوري. وللمزيد من التفاصيل نتوقف هذا التقرير.
في إطار تطبيع متسارع للعلاقات بين الأردن وسوريا، أعادت المملكة فتح معبر جابر نصيب الحدودي بعد إغلاق مؤقت بسبب التطورات الأمنية على الجانب السوري. وأكد وزير الداخلية الأردني مازن الفرايا أن قرار إعادة فتح الحدود الأردنية السورية يأتي لتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة. وفور إعادة فتح البوابة الرئيسية شهد المعبر حركة نشطة، حيث مرت منه عشرات المركبات في كلا الجانبين. وأكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن ضيف الله أبو عقولة أن العمل جار بنظام المبادلة بين الشاحنات للواردات من سوريا ولبنان وكذلك الصادرات الأردنية حتى إشعار آخر. وخلال الأيام الماضية شهدت العلاقات الأردنية السورية قفزة سريعة وملحوظة، حيث تصاعدت وتيرة التعاون الرسمي بين البلدين، إذ تخللها العديد من اللقاءات الرسمية الأمنية والسياسية، كان آخرها زيارة وفد سوري رفيع المستوى لعمان ضم وزراء الموارد المائية والزراعة والكهرباء والاقتصاد، تم خلالها الاتفاق على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري، فضلا عن بحث الإجراءات التنفيذية لإعادة عمل المنطقة الحرة بين البلدين، بالإضافة إلى الإعلان عن عودة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتسيير رحلتها المباشرة إلى دمشق اعتبارا من الشهر المقبل.
سقط العشرات من مرتزقة العدوان السعودي بين قتيل وجريح لدى مواجهات مع القوات اليمنية المشتركة في محيط مدينة مأرب شمالي اليمن. وحسب مصادر المرتزقة فإن 32 مسلحا قتلوا وأصيب العشرات خلال هذه المواجهات، فيما استقدمت قوات الجيش واللجان الشعبية تعزيزات عسكرية بشكل يومي لدعم جبهة مأرب. ومن جهتها أعلنت صنعاء أن طيران العدوان السعودي شن نحو 60 غارة جوية على مناطق مختلفة في محافظة مأرب خلال اليومين الماضيين. أقر رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي بخسارة بلاده الحرب التي استمرت 20 عاما في أفغانستان، وذلك بعد شهر على انتهاء انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد. وخلال جلسة استماع في مجلس النواب قال ميلي: من الواضح أن الحرب في أفغانستان لم تنتهي بالشروط التي أرادتها بلاده مع وجود جماعة طالبان في السلطة في كابول. وأكد أن الولايات المتحدة خاضت حربا خاسرة، معتبرا أن ذلك جاء نتيجة سلسلة قرارات استراتيجية تعود إلى زمن بعيد. اعتبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اقتراح واشنطن إجراء محادثات مع بلاده ستارا للسياسة العدائية، قائلا إن السياسة الأمريكية لم تتغير في عهد الرئيس جو بايدن. وعلى صعيد شبه الجزيرة الكورية أعرب عن استعداده لإعادة فتح الخط الساخن بين شطري كوريا اعتبارا من أكتوبر المقبل، وأكد أن الأمر يعود إلى كوريا الجنوبية لاستمرار المواجهة أو العمل على تعزيز علاقات جديدة مع بيونغ يانغ. أكدت الصين رفضها طلب المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين تقليص استيراد النفط الإيراني. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون بينغ إن موقف بكين إزاء تعاونه الاقتصادي والتجاري الطبيعي مع طهران واضح ومستديم، مضيفة أن التعاون متواصل بين إيران والصين وفق أسس المساواة والمصالح المتبادلة والضوابط التجارية وفي إطار القانون الدولي. وتابعت المتحدثة أن الصين ترفض بشدة أي نوع من الحظر الوحدي الجانب، وتطالب أمريكا بالكف سريعا عن تدخلاتها التوسعية وترفع الحظر عن الشركات والأشخاص. قال رئيس الإكوادور غيرمو لاسو أن حصيلة قتل الاشتباكات الدامية بين العصابات المتناحرة في أحد سجون البلاد بلغت 116 قتيلا ونحو 80 جريحا. وأعلن رئيس الإكوادور الحصيلة الجديدة واصفا المذبحة في السجن بأنها حدث مؤسف. وصلت إلى مطار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه جنوب طهران شحنة تضم 6 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مخصصة لتطعيم الأفراد تحت 17 عاما. وأفادت مصادر وزارة الصحة الإيرانية أن الشحنة 23 والتي تضم 6 ملايين جرعة من اللقاح كورونا المستورد من قبل جمعية الأحمر الإيرانية وصلت صباح اليوم لطهران، وسيتم توزيعها من قبل مراكز التطعيم في أنحاء البلاد. وأخيرا أكدت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي لأكثر من 234 مليونا و95 ألف حالة. الصحة العالمية أشارت إلى أن الإصابات في أمريكا تواصل الارتفاع وبلوغها أكثر من 44 مليونا و200 ألف إصابة، فيما ارتفعت الإصابات في الهند البلد الثاني إلى أكثر من 33 مليونا و740 ألف إصابة لتأتي من بعدها دول البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا على التوالي. في الختام عناوين الرئيسية: إيران تحظر استيراد الأجهزة الكهربائية المنزلية بأمر من قادة الثورة الإسلامية. استشهاد شابة وشاب فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني في القدس وجنين. ووزير الخارجية الصهيوني يصل البحرين في أول زيارة رسمية معلنة لوزير صهيوني للجزيرة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم مواقف خالدة. مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي. المختار بن أبي عبيدة الثقفي، القسم الثاني.
قلنا في الحلقة الماضية إن الطبقة المرفهة والتي تسمى بالأشراف ثاروا على سياسة المختار الاقتصادية، والتي أدت إلى التفاف الموالي حوله، فتكلم شبث بن ربعي نيابة عن الرافضين لسياسة المختار العادلة.
يا ابن أبي عبيدة،
ما عندك يا ابن ربعي؟
لقد ساويت بيننا وبين العبيد والأعاجم، وهذا ما لا نعتاده ولم نطقه ولا نرضى به، فإما أن تعدل في العطاء على الشرف والحسب والنسب، وإما بيننا وبينك السيف ولنا فيك رأي آخر.
اسمع يا شبث، لو فضلتكم على الموالي هل تقاتلون الأمويين والزبيريين وتناصرون العلويين؟ أم تنتهزون الفرصة علينا وتتقون بعطائنا للنيل منا ومناصرة أعدائنا؟ ثوبوا إلى رشدكم وعودوا إلى بيوتكم، فبالأمس فجعتم آل الرسول بقتلكم الحسين بن فاطمة، وسبيتم عياله ودرتم برأسه ورؤوس أهل بيته الأمصار طلبا للطمع وطاعة للظالمين. أليس حري بكم أن تتوبوا إلى بارئكم وتقتلوا أنفسكم؟ لعل الله يغفر لكم بدلا من خروجكم هذا علي طمعا في المال، وأنا لم أنقص حقكم ولم أغمض سهمكم، ونظرت لكم على سواء.
إذن أعد عدتك، فالقوم زاحفون.
ورفض شبث بن ربعي ومن تبعه اقتراح المختار، وزحفوا نحو القصر، واحتلوا المراكز الرئيسية في الكوفة، وسيطروا على أكثر أحيائها، فبعث المختار برسول إلى ابن الأشتر، وكان لا يزال قريبا من الكوفة، وأمره المختار:
يا هذا،
نعم،
اذهب عاجلا إلى ابن الأشتر وأبلغه أن يرجع بجنده، فإن أتباع الأمويين قد سطوا علينا.
سمع وطاعة لأبي إسحاق. يا جند،
نعم،
هيا ارجعوا إلى الكوفة. لا فرق بين الأمويين في الشام والأمويين في الكوفة، كلهم أعداء العلويين. هيا
هيا يا رجال.
ودار الهمس بين القوم في الكوفة، وكل يرى غير ما يراه صاحبه.
يا أبا سعد، نعم، سمعت أن الأمويين وقتلة الحسين أمثال شمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد ومحمد بن الأشعث وأخيه قيس، والذين كانوا قد فروا عندما دخل المختار الكوفة قد رجعوا إلي الآن.
نعم،
وهم الذين يحرضون الناس على المختار وابن الأشتر.
يا أبا شداد، إن الأوضاع متعزمة جدا الآن، وأحسبهم سيفرون كالفئران أمام المختار وجيشه، فالحرب واقعة لا محالة.
وفي مساء اليوم الثاني لأمر المختار، كان إبراهيم الأشتر وجيشه يجوب شوارع الكوفة وعسكر بجوار مسجدها، ودارت المعركة بين الفريقين، وكانت نتيجتها لصالح المختار خلال ساعات معدودات، فقتل منهم 500 وأسر 200، وفر الباقون من أنصار الأمويين خارج الكوفة. وعندها قال المختار لجيشه:
يا جند الله، أرى أن نعجل بالقضاء على من اشترك في مجزرة كربلاء، وأن نعلن عليهم الحرب بعد أن تبين لنا أن الأمويين وقتلة الحسين كانوا وراء هذه الفتنة.
أجل يا،
وليخرج منكم جماعة ينادون في الكوفة: ألا من أغلق بابه فهو آمن إلا من اشترك في قتل الحسين، واطلبوا لي قتلة آل بيت الرسول، فإنه لا يسوغ لي طعام ولا شراب حتى أطهر الأرض والمصر منهم.
ألا من أغلق بابه فهو آمن إلا من اشترك في قتل الحسين، ألا من أغلق بابه فهو آمن إلا من اشترك في قتل الحسين. يا لثارات الحسين،
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 يا لثارات الحسين.
ووقعت الحرب بين المختار وأنصاره الذين تعالت أصواتهم بشعار يا لثارات الحسين وبين أنصار الأمويين. واستطاع المختار أن يأسر في اليوم الأول من المعركة 500 رجل. ولما عرضوا على المختار قال:
ألا لعنة الله على الظالمين الذين حاربوا آل الرسول صلى الله عليه وآله وقتلوا الحسين وأهل بيته. يا قوم، أخرجوا لي من اشترك في قتال الحسين لأنتقم لله ولرسوله ولأهل البيت منهم.
يا أبا إسحاق،
نعم،
إن من اشترك منهم في معركة الطف 248 رجلا.
يا ابن الأشتر.
نعم يا أبا إسحاق.
أطلقوا سراح البقية واقتصوا من هؤلاء الذين قتلوا الحسين، وليذهب رجالنا يمينا وشمالا ليبحثوا عن بقية القتلة، لأني أخبرت أن كل واحد منهم قد هيأ لنفسه مخبأ واختفى فيه.
سمع وطاعة يا أبا إسحاق. لقد بعثت الموالي يراقبون هؤلاء القتلة ويتتبعون تحركاتهم وتنقلاتهم، فاستخرجوهم من مخابئهم وقتلوهم، وحتى أن بعض النسوة كنا يخبرن عن أزواجهن.
حسنا فعلوا، حسنا، وأجرهم عند الله ورسوله والمؤمنين. قل لي.
نعم يا أبا إسحاق.
وهل قبضوا على خول بن يزيد وعمر بن سعد؟
لقد أخبروني أنهم يتبعون أثرهما، وأوصيتهم بأن يأتوا بهما أحياء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
وعلى التكبير والهتاف قرب قصر الإمارة، وأدخل خولا على المختار.
ادخل يا عدو الله. يا قوم،
تعال هنا يا عدو الله.
كيف قبضتم على هذا الذي قتل الحسين؟ كيف
يا أبا إسحاق؟
نعم،
لما هاجمنا داره ولم نجده فيها، سألنا عنه زوجته فقالت لا أدري أين هو، وأشارت لنا بيدها إلى مكانه فاستخرجناه منه.
يا خول بن يزيد.
نعم.
قل لي، ماذا صنعت في كربلاء؟
اهتززت رأس الحسين بن علي.
يا عدو الله.
وفصلته عن جسده.
اللعنة عليك.
وحملته إلى الكوفة وأدخلته إلى داري مفتخرا.
مفتخرا ها؟
نعم، لأريه زوجتي. نعم.
ثم ماذا قالت لك زوجتك؟
قالت والله لا يجتمع رأسي ورأسك على وسادة واحدة.
اي والله لن يجتمع رأسك ورأسها على وسادة واحدة بعد الآن. يا قوم.
نعم يا أبا إسحاق.
احملوه إلى بيته.
هيا.
واقتلوه هناك شر قتله، ليشفى غليل زوجته بقتله، كما يشفى غليل المؤمنين بقتل هذا الجاني.
هيا.
قولوا لي.
نعم يا أبا إسحاق.
وهل لديكم خبر عن عمر بن سعد؟
يا أبا إسحاق.
نعم.
لقد أخبروني بإلقاء القبض عليه، ونرى أمرك فيه.
اضربوا عنقه وأحضروا ولده هنا بين يدي.
ولما قتل ابن سعد احتزوا رأسه وحملوه إلى المختار، وأحضروا حفص بن عمر عنده، ثم وضعوا رأس عمر بين يدي ولده حفص.
يا حفص، أتعرف صاحب هذا الرأس؟
نعم، ولا خير في العيش بعده.
ومن أنباك أنك تعيش من بعده؟
وكان حفص قد اشترك مع أبيه في قتال الحسين، فأمر المختار بقتله، ووضع الرأسين بين يديه وبكى، ثم قال:
هذا برأس الحسين، وهذا برأس علي الأكبر. والله لو قتلت به 3/4 قريش ما وفوا أملة من أنامله. يا أبا محمد.
نعم يا أبا إسحاق.
قل لي، وماذا عن بقية القتلة؟
لقد قتل أنصارنا حكيم السنبسي، وكان قد سلب العباس بن علي بعد مصرعه، وقتلوا زيد بن ورقاء قاتل عبد الله بن مسلم بن عقيل، وقتلوا شمر بن ذي الجوشن الضبابي،
الحمد لله،
وقد قبضوا عليه بعد أن انهزم من الكوفة قاصدا مصعب بن الزبير، وقتلوا ابن أنس وكان قد انتزع برنس الحسين.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا عن آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله. يا أبا محمد.
نعم يا أبا إسحاق.
استأجروا نوادب من نساء الكوفة يندبن الحسين عليه السلام ومن قتل معه على باب عمر بن سعد.
سمعا وطاعة يا أبا إسحاق.
وتجدد الحزن والعزاء على الحسين في الكوفة بعد أن دخل الفرح والسرور على أهلها بالانتقام والقصاص الذي حل بقتلة الحسين وأنصار الأمويين. ولم يبق من قتلة الحسين في الكوفة أحد إلا وعاقبه المختار حسب جريمته، وهرب قسم منهم إلى ابن الزبير الذي آواهم واستقبلهم، ولم يبق إلا رأس الأفعى عبيد الله بن زياد. وهنا قال المختار:
يا ابن الأشتر.
نعم يا أبا إسحاق.
إن رأس الأفعى بن زياد قد اتجه لحربنا عن طريق الموصل.
أجل.
يقود جيشا كبيرا من جند الشام قد أعده سيده عبد الملك بن مروان، أعده لهذه الغاية وهذه الفرصة التي ننتظرها يا ابن الأشتر. ها هي قد جاءت.
أجل يا أبا إسحاق، وإن شاء الله ينتقم الله تعالى بأيدينا لدماء الحسين وأهل بيته من هذا الطاغية الذي أفجع قلوب أهل البيت وأفجع الرسول وآل البيت والمسلمين
إن شاء الله.
وخرج المختار مع جيش مؤلف من 7,000 مقاتل لمقابلة ابن زياد، وقلد القيادة لإبراهيم بن مالك الأشتر، وبقي المختار في المدائن يتلقى أخبار المعركة ونتائجها. وعندما التقى الجيشان على ضفاف نهر الخازر في ضواحي مدينة الموصل، تقدم عمر بن الحباب السلمي أحد القادة الكبار في جيش ابن زياد من إبراهيم الأشتر وقال له:
يا أبا محمد، لدي إليك رأي أرى أن تسمعه.
تقدم يا ابن الحباب وأسمعنا رأيك.
إني أعرض الانضمام بمن معي إليكم، وإني على ميسرة ابن زياد، فلا تحمل علينا، وسوف أنسحب من المعركة وأنضم إليكم إذا التقى الجيشان.
وكان عمر بن الحباب السلمي قيسيا غاضبا على الأمويين، لأنهم يوم ذاك كانوا يقربون ويجارون الكلبيين اليمنيين ويتجاهلون أخصامهم القيسيين. ونفذ ابن الحباب خطته عندما احتدمت المعركة بين الطرفين، وذلك في مطلع 67 هجرية. وعندها نادى الأشتر على جيشه:
يا أنصار آل الرسول، تقدموا لقتال أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل البيت، ويوما بيوم كربلاء، وهذا أمامكم ابن زياد قاتل الحسين وأصحابه، والآمر بسبي نسائه وأطفاله وإحراق خيامهم عليهم. هبوا لقتال هؤلاء القتلة الذين صبوا المصائب صبا على عيال الحسين وولده السجاد. هيا
هيا يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين.
مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
كان هذا القسم الثاني من
المختار بن أبي عبيدة الثقفي.
في انتظار زينب، في انتظار زينب، في انتظار زينب. في انتظار زينب. عندما يريد محبو أهل البيت عليهم السلام أن يتكلموا عن زيارة الأربعين، ترى عيونهم تذرف الدموع قبل أي حرف ينطقونه. يتذكرون حينها موكب الإباء وهو يعود إلى كربلاء، فيأتون من كل حدب وصوب خاشعة أبصارهم نحو أفق الحسين عليه السلام، رافعين شعار الحب والولاء: سنبقى في انتظار زينب، في انتظار زينب.
أنا أنتظر زينب سلام الله عليها يوم الأربعين، ونقول لها:
يلا لطموا صدوركم واستقبلوها، هاي زينب جايتنا براس اخوها، شرفتنا بكربلاء يا هلا وميت هلا، هاي زينب جايتنا براس اخوها.
هذا ما نقوله، وماذا تقوله زينب عندما تأتي إلى قبور أهلها وأخوتها؟
تقول: لا تقيلوا لي وصلنا الغاضرية، أنا عرف إخواني من عطر الزكية، لا تقيلوا لي وصلنا الغاضرية، أنا عارف إخواني من عطر الزكية، لحديد اللي نبيهم قلبي ياخذني عليهم أنا عارف إخواني من عطري الزكية ذول أخوتي من بعيد قبورهم صاحت علي والله حيرة أركض العباس نو لحسين خيال وين أضمهين عنهم يمتوني الزريك وجروح دي ويا خواتي لحد يقلهم رجعنا بلا رقية لحديد اللي نبيهم قلبي ياخذني عليهم أنا عارف إخواني من عطري الزكية
يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
وين شد ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا مكتوب لو فوادح ما تبارح هم شفت وين تصفى دنيا بس في الأحلام لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح على الله كل الاتكال على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس من جزع كون أصبر الناس انت بالله أقوى والله وما يهم عسر شدة لو بللت همك صروف وإذا طحت بمعضلة قول انتهى الخوف
وسب جرحك على جمر الأسى وطوف على الله وارمي عنك وزرك على الله.